الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلس معقود لمدارسة رسالة قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع، وهي رسالة للشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الخميس 15 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله تعالى في بيان هذه الرسالة التعليق على نذر يسير مما يحتاج منها إلى تعليق. لكن خلاصة هذه الرسالة حتى نتصور خطتها أنها تبين أن رسائل الأنبياء تتعدد في الشرائع لكنها متحدة في الملة وفي الاعتقاد وفي الإيمان وفي الإسلام، فاختلاف ما بين الأنبياء والمرسلين لا من جهة العقائد وإنما من جهة العبادات والمعاملات وكيفيات هذه العبادات وكميات هذه العبادات وجواز هذه الأحكام أو منعها. ويتبين هذا من خلال هذه الرسالة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إكرام الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها. وتوحد الدين الملي دون الشرعي، وما في ذلك من إقرار ونسخ وجريان ذلك في أهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار. قال الله تعالى:
وهذه قاعدة مهمة، أن النسخ إنما يجري في الشرائع دون الملل. النسخ يجري في المسائل الفقهية، في المسائل الحكمية، لا في المسائل الخبرية. فالشرك شرك في جميع الملل، والتوحيد توحيد في جميع الملل، فلا بد أن ننتبه إلى هذه القضايا. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم، وقال إن إبراهيم كان أمة، وهو القدوة الذي يؤتم به وهو معلم الخير. وقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فقد بين أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من هو سفيه، وأنه أمر بالإسلام فقال: أسلمت لرب العالمين، وأن هذه وصية إلى بنيه ووصية إسرائيل إلى بنيه. وقد اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصر وأمر بالإيمان الجامع كما أنزل على النبيين وما أوتوه والإسلام له، وأن نصبغ بصبغة صبغة الله، وأن نكون له عابدين. ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هودا أو نصارى.
طبعا أن نصبغ صبغة الله كما قال في آية البقرة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فسرت الصبغة في الآية بمعنى الفطرة وبمعنى الملة وبمعنى التدين وبمعنى الاعتقاد، لأن الإنسان يظهر اعتقاده عليه كاللون الذي يظهر على بدنه. نعم.
وقد قال قبل هذا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. الآية والمعنى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة، لقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقال تعالى في آخر السورة:
آمن. لا، انتهى الكلام، المفروض يكون كلام مستأنف، يعني هذا الكلام هنا انتهى. بعدين وقال تعالى في آخر السورة، هذا كلام مستأنف متعلق بأصل القضية. أما جملة وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة، جملة اعتراضية، معناها أن اليهود لهم ملة. ما معنى اليهود لهم ملة؟ يعني اليهود لهم اعتقاد خاص بهم، والنصارى لهم ملة. ما معنى ملة؟ لهم اعتقاد مخالف مغاير خاص به، معنى اعتقاد النصارى. فلما اختلفت العقيدتان دل على تغايرهما ودل على تباينهما ودل على ضلال أحدهما أو كلاهما بالضرورة العقلية، فإنه لا يمكن أن يكون كلا الطائفتين على الحق. وهذا جملة معتراضية لتأكيد القضية. ما هي القضية؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم هو دين الأنبياء والمرسلين، لا اليهودية ولا النصرانية، المتغايرتين. نعم. الآن الكلام مستأنف عائد على جملة إيش؟ على قضية أن الملة واحدة، مو على اليهود ولا على النصارى، انتهى. وقال تعالى في آخر السورة:
وقال تعالى في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة كما قال في أولها: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ففتحها بالإيمان الجامع وختمها بالإيمان الجامع ووسطها بالإيمان الجامع. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي فواتح الكرم وخواتمه وجوامعه.
لذلك كان بعض مشايخنا كشيخنا أبي زكريا رحمه الله عبد السلام الرستمي كان يسمي سورة البقرة بالجامعة، لأنها جمعت في مفتتحها الإيمان وختمت بخاتمتها بالإيمان الجامع وتوسطت بالإيمان الجامع، وفيها أكثر وأجمع أحكام الإسلام. إذن ما هو الإيمان الجامع الذي كان مفترضا على كل نبي؟ هي المذكورة في مفتتح البقرة والمذكورة في متوسط البقرة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والمختتمة بها البقرة: آمن الرسول. إذن أركان الإسلام، أركان الإيمان، لا اختلاف فيها بين الشرائع السماوية. أين الاختلاف؟ الاختلاف في الفقهيات: كم عدد الصلوات؟ كم عدد أيام الصيام؟ كم نسبة الزكاة؟ وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في آل عمران بعد أن قص أمر المسيح ويحيى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهي التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم لما دعاهم إلى الإسلام وقال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إلى قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها فأنكر على من يبغي غير دين الله كما قال في أول السورة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فأخبر أن الدين عند الله الإسلام وأن الذين اختلفوا من أهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وفيه بيان أن الدين واحد لا اختلاف فيه وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذا بعد أن ذكر الأنبياء فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده
إذن كل نبي كان يقول لقومه صلوا لله اذبحوا لله اجعلوا أعمالكم حياتكم مماتكم خالصة لله تبارك وتعالى لا اختلاف بين الأنبياء في هذه القضية نعم
وذكر في الأعراف دعوة المرسلين جميعهم واتفاقهم على عبادة الله وحده لا شريك له فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون إلى قوله مشهد يوم عظيم وقال في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
ما في سورة النحل عندكم أنا قاعد أدور وين الأعراف لا تقرأ اللي في راسك اقرأ اللي في كراسك
ما ذكر
وقال في النحل ولا وقال في الأعراف
وذكر في الأعراف دعوة المرسلين
إيه؟ طيب الآية النحل
إيه بس مو موجود مكتوبة
إيه؟ وقال وذكر في النحل دعوة المرسلين جميعهم نعم ماشي وقال في سورة الأنبياء
وقال في سورة الأنبياء ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا
رسالة محققة اللي عندك
لا النسخة القديمة
الفتاوى
إيه
36 مجلد
إيه
إيه إيه نعم
وقال في سورة الأنبياء
ترى هذه أردى من تلك بكثير ما في مقارنة صراحة مع الأسف يعني نعم مع أن كان المتوقع أن تكون هذه أحسن من تلك أحسن نسخة هي نسخة مجمع الملك فهد اللي عندك مو نسخة مجمع الملك نعم
وقال في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
الله أكبر
وقال بعد أن قص قصصهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
إذن أمة واحدة في أي شيء في التوحيد وأنا ربكم فاعبدوني إذن الأمة الواحدة هي التي دعا إليها آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم
وقال في آخرها قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ وقال في سورة المؤمنين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال في آخر سورة الحج التي ذكر فيها الملل الست وذكر ما جعل لهم من المناسك والمعابد.
طبعا الملل قد يطلق ويراد به الملة الحق، قد يطلق ويراد به الملل الباطلة. كلمة الملة، ملة معناها الديانة العقيدة، والعقيدة قد يكون حقا وقد يكون باطلا بحسب مضافه. فمثلا الملل الست المذكورة في سورة الحج فيها ما هو حق وهي ملة الإسلام، ومعها ذكرت الملل الباطلة. وكذلك في سورة البقرة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين هادوا والنصارى والصابئين، فذكر أربع ملل. نعم.
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى قوله وذلك دين القيمة.
طبعا أبي بن كعب رضي الله عنه ثبت عن في مسند الإمام أحمد وغيره أنه كان إذا قرأ سورة البينة يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لا اليهودية ولا النصرانية. يفسر. نعم.
وهذا في القرآن مذكور في مواضع كثيرة، وكذلك في الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخاري رحمه الله فقال باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد، وذكر الحديث المتفق عليه من عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ومثل صفته في التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ولهذا وحد الصراط والسبيل في مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ومثل قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، وقوله وقد بالأمر.
وين الآية هذه؟ مو موجودة عندنا.
وجاهدوا في سبيل الله.
الحين المشكلة ما تعرف أي آية مرادة، ها؟ لأن هو قال يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. زين، هذه واضح. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وجاهدوا في سبيل، كلمة سبيل الله الدالة على الإخلاص هي المرادة وليس الأمر ولا الخبر. نعم.
وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
والمقصود أن الله جل وعلا وحد الصراط والنور وبين أنه طريق واحد، لأن الملل المنزلة من السماء ملة واحدة، وجمع الظلمات وجمع السبل، لأن طرائق الشرك متعددة متنافرة متضادة، فهذا يعبد إنسيا وآخر يعبد جنيا، هذا وليه شرقي وذاك وليه غربي، هذا يعتقد بأن الجنة موجودة وذاك يعتقد بأن الجنة غير موجودة، هذا يعتقد أن النعيم في الأرواح وذاك يعتقد أن النعيم في الأبدان، فهي متعددة. أما طرائق الأنبياء فعقيدتهم واحدة، ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي، ولذلك كانت النتيجة إيش؟ واحدة. ومن يطع الله والرسول من أي ملة كانت، من أي ملة كان، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لماذا جمعهم؟ لأن ملتهم واحد. نعم.
والإسلام دين جميع المرسلين. قال نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله عن إبراهيم وبنيه ما تقدم، وقال الله عن السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وعن فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
الآن نعم.
وقال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي السورة الأخرى: واشهد بأننا مسلمون. وقال يوسف الصديق: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال في التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. قال شيخ الإسلام: وقد قررت في غير هذا الموضع الإسلام العام والخاص والإيمان العام والخاص، كقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
طبعا المقصود بالإسلام العام والإسلام الخاص أن كلمة الإسلام من حيث العموم يطلق ويراد به الإيمان، ويطلق ويراد به إيش؟ التوحيد. فهنا هذا الإسلام العام هو دين الأنبياء جميعا، دين الرسل جميعا. وأما الإسلام الخاص فهذا يطلق ويراد به الفقه، يطلق ويراد به كيفيات العبادات وكميات العبادات وأنواع العبادات والأحكام الشرعية العملية الدالة على الجواز أو المنع أو الإباحة والحظر. فأنت لما تقول إن دين الإسلام يأمر بأن تكون أجرة الإيجار معلومة لا مجهولة، فأنت أطلقت كلمة الإسلام وأردت إيش؟ المعنى الخاص، صحيح يا أحمد؟ طيب لما أنت تقول إن الصلوات الخمس، إن الإسلام فيه فرضية الصلوات الخمس، فأنت أطلقت كلمة الإسلام وأردت المعنى الخاص وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قد تطلق كلمة الإسلام وتعني به الإيمان والاعتقاد، فتقول إن دين نوح عليه السلام هو الإسلام وأنت تقصد التوحيد، إن دين إبراهيم عليه السلام الحج إلى البيت العتيق، فأنت الآن أطلقت الإسلام العام وأردت مباني هذا الدين الذي لا يختلف من زمن إلى زمن. نعم.
قال رحمه الله:
أما الآية آية البقرة وكذلك آية الملل الست في الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هنا أربعة، هنا أربعة، وفي آية الحج بزيادة إيش؟ المجوس والمشركين، فيصيرون ست. طيب الآن بعض الناس الذين قل فقههم و يعني تقرع تدخلوا في العلم بلا علم، تقفروا العلم، يظنون أن هذه الآية دلالة على أن اليهود والنصارى على خير. لا، ليست الآية كذلك. الآية في سبب نزولها رفع الدعاوى، وأن الحكم متعلق بالواقع لا بالاسم. فالنصارى قالوا من كان نصرانيا فهو ناج، اليهود قالوا من كان يهوديا فهو ناجي، الصابئة قالوا من كان صابئيا فهو ناجي، والمسلمون قالوا من كان مسلما فهو ناجي. فالله عز وجل أنزل حكما عاما، قال إن الذين آمنوا هم المسلمون، والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئين، لا يتعلق النجاة، لا تتعلق النجاة بمجرد النسبة بأي شيء. اسمع إلى الحكم: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحتى تفهم هذه الآية، هذا مثاله. لو قال زيد: إن أبنائي الأربعة فلان وفلان وفلان، من يبادرني إلى كذا وكذا فله الجائزة، هل الجائزة للجميع ولا للموصوف بهذه الصفة اللي هو بعد كلمة من؟ صح ولا لا؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، كم شرط؟ ثلاثة: من الذي آمن بالله وعمل صالحا، وإيش؟ وآمن باليوم الآخر. طبعا آمن بالله مبتدأ الإيمان، وآمن باليوم الآخر منتهى الإيمان، وبينهما الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله: وأما تنوع الشرائع وتعددها، فقال تعالى لما ذكر القبلة بعد الملة بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، إلى قوله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فأخبر أن لكل أمة وجهة، ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهة، بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة المشرق، بخلاف ما ذكره في الشرع والمناهج.
طبعا نحن نعتقد جزما أن اليهود غيروا قبلة موسى، وأن النصارى غيروا قبلة عيسى، ومما يدلنا على أن قبلتهم كانت إلى الكعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري، قال: رأيت موسى حاجا هذا البيت، حاجا هذا البيت. فالحج فرض إلى البيت العتيق على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى محمد عليهم الصلاة والسلام، لكنهم غيروا، إذ غيروا التوحيد غيروا القبلة. نعم.
بخلاف ما ذكره في الشرع والمناهج، فإنه قال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآيات نزلت بسبب الحكم في الحدود والقصاص والديات، أخبر أن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا، وهذا عام في النبيين جميعهم والربانيين والأحبار. ثم لما ذكر الإنجيل قال: وليحكم أهل الإنجيل،
طبعا عام في النبيين جميعهم بإطلاق بلا قيد، وعام في الربانيين والأحبار بقيد. ما هو هذا القيد؟ القيد الوصفي، والربانيين والأحبار الذين أسلموا، هذا يسمى القيد الوصفي. فالأحبار أو الراهب أو الرباني الذي لم يسلم لا يحكم بالتوراة، يحكم بالتلمود، يحكم بالمشناة، يحكم برسائل بولس. واضح هذا ولا لا؟ في فرق. نعم.
ثم لما ذكر الإنجيل قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فأمر هؤلاء بالحكم لأن الإنجيل بعض ما في التوراة وأقر الأكثر، والحكم بما أنزل الله فيه حكم بما في التوراة أيضا. ثم قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من قبله، لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيلا. فالشرعة الشريعة وهي السنة، والمنهاج الطريق والسبيل. وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من السنة والمنهاج إلى ما جعل له. ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه، فالأول نهى له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته.
فالأول نهي، أحسن، نهي له.
أحسن الله. فالأول نهي له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته، والثاني وإن كان حكما غير الحكم الذي أنزل نهي له أن يترك شيئا مما أنزل فيها، مما أنزل فيها اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل الله، وإن لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن يحكموا بما فيها مما يخالف حكمه.
طبعا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكل، التنوين هنا تنوين العوض، أي لكل نبي ممن سبق ذكرهم من الأنبياء لهم شريعة، أي لهم أحكام فقهية خاصة بهم لستم ملزمون بها، وهم في زمانهم ليسوا ملزمين بشريعتكم. ولكل واحد من النبيين الذين سبق ذكرهم منهاج، أي منهج ومسلك، ففرق بين الشريعة والمنهج. الشريعة الأحكام العملية، يجوز لا يجوز، يجب لا يجب، يحرم ويمنع، واضح. أما المنهج كيفية الاستدلال، فكان موسى عليه السلام إذا استدل يستدل بالتوراة وبكلامه، وعيسى يستدل بالإنجيل وبكلامه وبالتوراة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن وبالسنة، لا يستدل لا بالقرآن بالإنجيل ولا بالتوراة. إذن صار لكل واحد منهم إيش؟ طريقة في الاستدلال. ولذلك لو جاء إنسان وقال ما هي أدلة الاستنباط الفقهي عندكم يا معاشر المسلمين، إيش تقولون؟ الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس المبني على النصوص. طيب إذا سألنا أتباع موسى، أترك اليهود، أتباع موسى بحق، ما هي طرائق الاستدلال أو مصادر الاستدلال عندكم؟ لن يقولوا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، سيقولون التوراة وكلام موسى وهارون، وهكذا سيقول أتباع عيسى بحق. إذن هذا معنى إيش؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فهمنا المنهاج كيفية كيفية الاستدلال، كيفية الاستنباط، وكيفية العمل. إذن دخل في كلمة المنهاج أمران: كيفية الاستنباط للحكم، كيفية تطبيق العمل، كيفية تطبيق العمل.
قال رحمه الله: وقال تعالى في الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وذكر في أثناء السورة: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فبين أنه هو جعل المناسك وذكر مواضع العبادات كما ذكر في البقرة الوجهة التي يتوجهون إليها. وقال في سورة الجاثية بعد أن ذكر بني إسرائيل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الآية. وقال في النسخ بوجوب اتباعهم للرسول: وإذ أخذنا ميثاقا
وإذ أخذ
الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله: وأنا معكم من الشاهدين. وقال: فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة الآية. والتي بعدها: وقد تقدم ما في البقرة وآل عمران من أمرهم بالإيمان بما أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سورة النساء، وهو كثير في القرآن.
هنا أيضا لا بد لطالب العلم أن ينتبه أن كلمة الشرعة أو الشريعة لها إطلاق عام ولها إطلاق خاص، مثل الإسلام، مثل الإيمان اللي ذكرناه قبل قليل، إسلام عام وإسلام إيش؟ خاص. فمثلا قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذا الإطلاق العام. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، هذا الإطلاق الخاص. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال الله تعالى لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمرنا بملازمة الإسلام إلى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام، وأن نعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وذكر أنه تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وذكر أنه
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة من كل ملة، من كل ملة، لا سيما المشركية منهم. نعم. ويكون القتر والسواد على قدر افتراقهم، ويكون السواد والقتر على قدر بدعتهم. فإن كانت مكفرة كانت مسودة خالصة، وإن كان دون ذلك كان دون ذلك. نعم.
وذكر أنه يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ وهذا عائد إلى قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر بملازمة الإسلام، وبين أن المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف. يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم، وقد تأولها الصحابة في الخوارج. وهذا نظير قوله للرسل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد قال في البقرة: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية. وقال أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الآية. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة الآية، ونظيرها في الجاثية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله: فصل. إذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منا، وأمرنا عند التنازع في شيء أن نرده إلى الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا أن نستغفر لمن سبقنا بالإيمان وسمانا المسلمين وأمرنا أن ندوم عليه إلى الممات. فهذه النصوص وما كان في معناها توجب علينا الاجتماع في الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا في الدين، وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
خلفاء الرسول في الحكم، خلفاء الرسول في الحكم، إن كان المقصود بولاة الأمر الحكام فهم خلفاء الرسول في الحكم التنفيذي والأمور الدنيوية، وإن كان المقصود بأولي الأمر هم خلفاء الرسول في الدين فالمقصود بهم العلماء الربانيون. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أوفوا بيعة الأول فالأول.
الصواب فو بيعة الأول فالأول، ما هو أوفوا. نعم، الحديث محفوظ بلفظ فو بيعة الأول فالأول. نعم.
وأدوا لهم الذي لهم فإن الله جل وعلا سائلهم عما استرعاهم. وقال أيضا العلماء ورثة الأنبياء، وروي عنه أنه قال وددت أني قد رأيت خلفائي. قال ومن خلفاؤك؟ قال الذين يحيون سنتي يعلمونها الناس. فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء، وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو ظاهر قد قررناه في غير هذا الموضع. فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحد خروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة. وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والتنوع قد يكون في الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى، فالأول مثل ما يجب على قوم الجهاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم تعليم العلم، وهذا يقع في فروض الأعيان وفي فروض الكفايات. ففروض الأعيان مثل ما يجب على كل رجل إقامة الجماعة والجمعة في مكانه مع أهل بقعته، ويجب عليه زكاة نوع ماله بصرفه إلى مستحقه لجيران ماله، ويجب عليه استقبال الكعبة من ناحيته والحج إلى بيت الله من طريقه، ويجب عليه بر والديه وصلته ذوي الرحمه والإحسان إلى جيرانه وأصحابه ومماليكه ورعيته ونحو ذلك من الأمور التي تتنوع فيها أعيان الوجوب، وإن اشتركت الأمة في جنس الوجوب وتارة تتنوع بالقدرة والعجز كتنوع صلاة المقيم والمسافر والصحيح والمريض والآمن والخائف.
هذا يعني توضيح جميل جدا. فالملة أهل الإسلام كلهم يجب أن يكون اعتقادهم واحد في الله، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في أركان الإسلام، في أركان الإيمان. لكن المسائل الفقهية فلان يجب عليه أن يزكي، فلان لا يجب عليه أن يزكي، لأن فلان عنده نصاب، فلان ما عنده نصاب، فلان يجب عليه أن يصوم وفلان لا تجوز لها أن تصوم لأن عليها الدورة، فلان يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة، والآخر يجب عليه القضاء والكفارة. فالأحكام الفقهية في ملتنا تختلف من شخص إلى شخص في فروض الأعيان وفي فروض الكفايات وفي المستحبات، فمن باب أولى أن يكون ثم اختلاف في شرائع بين شرائع الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان.
صحيح.
ولها تنوع يخصها وهو أنها تتعين على من لم يقم بها غيره، فمن تتعين فقد تتعين في وقت ومكان وعلى شخص أو طائفة، وفي وقت آخر أو مكان آخر على شخص آخر أو طائفة أخرى، كما يقع مثل ذلك في الولايات والجهاد في الولايات والجهاد والفتية والقضاء وغير ذلك. وأما في الاستحباب فهو أبلغ، فإن كل تنوع يقع في الوجوب فإنه يقع مثله في المستحب، ويزداد المستحب، بأن كل شخص إنما يستحب له من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى، التي يقول الله فيها: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به، والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له. وهذا بتنوع، وهذا يتنوع تنوعا عظيما، فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا، إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه، وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون إذا طلبوه، مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك، فإنه قد يفسد عقله ودينه. أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر، ولا يمكنه الصبر على حلاوة الغنى، أو لا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: إن من عبادي من لا يصلحه إلا من لا يصلحه إلا
من
الفقر.
لا يصلحه.
أحسن عليك. من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما سأله الإمارة: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وروى عنه أنه قال للعباس عمه،
وروي عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث إن من عبادي من لا يصلحه، هذا الحديث يعني من حيث الإسناد تكلم فيه جمع من أهل العلم وأنه لا يثبت. أما حديث يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، فهذا الحديث ثابت في الصحيح. نعم.
وروي عنه أنه قال للعباس عمه: نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. ولهذا إذا قلنا هذا العمل أفضل فهذا قول مطلق، ثم المفضول يكون أفضل في مكانه ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل.
مثال يعني مقصود شيخ الإسلام لبيان أن المستحبات قد تختلف من حيث الفضل زمانا ومكانا وشخصا وفردا وجهة، أنه إذا كان هذا متصور في ديننا فكذلك المستحبات في الشرائع السابقة تختلف. هذا إيش نستفيد منه؟ أنه إذا كان أمر مستحب في دين موسى لا يلزم أن يكون مستحبا في ديننا، لأنه كان صالحا، كان مصلحا لهم، لا يكون صالحا ومصلحا لنا نفس الأمر والفعل. قد يكون ذاك الأمر الذي كان في حقهم يعني من بعض المستحبات لو أنه وجد في دين عيسى لما قاموا به مثلا. إذن المستحبات تختلف من شرائع إلى شرائع، كاختلاف المستحبات في الشريعة نفسها من شخص إلى شخص. نعم.
قال رحمه الله: ثم المفضول يكون أفضل في مكانه ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل. مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والإجماع والاعتبار. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائرين. وقوله: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. وقول الأعرابي له: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما الإجماع فقد أما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة ولا عبرة بخلاف جهال المتعبدة. وأما الاعتبار فإن الصلاة تجب فيها القراءة، فإن عجز عنها انتقل إلى الذكر ولا يجزيه الذكر مع القراءة مع القدرة على القراءة قراءة. والمبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل. وأيضا فالقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى كما تشترط للصلاة الطهارتان، والذكر لا يشترط له الكبرى ولا الصغرى. فعلم أن أعلى أنواع ذكر الله جل وعلا هو الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر المطلق، ثم الذكر في الركوع والسجود. ثم الذكر في الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع.
هذا كلام مستأنف، ثم الذكر في الركوع والسجود كلام مستأنف. نعم.
ما ثم الذكر في الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع من قراءة القرآن. وكذلك كثير من العباد قد ينتفي.
طبعا كون الذكر في الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع من قراءة القرآن لخصوصية الحال، لخصوصية الحال. كما لو قال لك قائل ما هو الأفضل في التحيات، تقول الأفضل في التحيات ما هو؟ التشهد، ما هو قراءة القرآن ولا الذكر المطلق، لأن الحال يقتضي ذلك. نعم.
وكذلك كثير من العباد قد ينتفع بالذكر في الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة، إذ الذكر يعطيه إيمانا والقرآن يعطيه العلم، وقد لا يفهمه ويكون إلى الإيمان أحوج منه لكونه في الابتداء. والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان أفضل بالاتفاق. فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء، فإنهم متفقون على أن الله جل وعلا أمر كلا منهم بالدين الجامع وأن نعبده بتلك الشرعة والمنهاج، كما أن الأمة الإسلامية متفقة على أن الله تعالى أمر كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به إما إيجابا وإما استحبابا. وإن تنوعت الأفعال في حق أصناف الأمة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم ولا أخطأ أحد منهم، بل كلهم متفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضا. قال رحمه الله: فصل. وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه فهو ما تنازع فيه مما أقروا عليه وساغ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء والملوك، كاجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في قطع اللينة وتركها واجتهادهم.
اللينة صغار النخل، هل يجوز قطعها في حال الحرب أو لا يجوز، كما قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، في سورة الحشر. نعم.
واجتهادهم في صلاة العصر لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وأمرهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فصلى قوم في الطريق في الوقت وقالوا إنما أراد التعجل لا تفوت الصلاة، وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. وحكم عمر رضي الله عنه أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك، وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى. ولما سئل عن ذلك قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم.
المسألة الحمارية أو مسألة اليمية والبحرية هي مسألة من مسائل الفرائض، وهو أن رجلا مات وترك إخوة لأم وإخوة أشقاء، ففي المرة الأولى عمر رضي الله عنه أعطى الفرائض، فلما أعطى الفرائض استغرقت الفرائض المال ولم يبقى للأخوة الأشقاء، والإخوة الأشقاء يأخذون الباقي. فقال ما لكم شيء؟ فقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجر في اليم فسمي يميا، وفي بعض الروايات قال هب أن أبانا حمار، لكن ألسنا نحن وإياه إخوة في الأم؟ فكيف تمنعنا؟ فسميت بالحمارية لأجل ذلك. ففي الأول لم يشركهم، وفي الثاني يعني شركهم، شركهم في السدس، فهذا اجتهاد. نعم، طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم هو عدم التشريك. نعم.
قال رحمه الله: وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة.
المقصود تنازعوا في مسائل علمية اعتقادية متعلقة بفروع مسائل الاعتقاد وليس بأصول الاعتقاد، فأصول الاعتقاد المسائل إجماعية، وإنما هذه فروع مسائل علمية متعلقة بالمسائل الاعتقادية وليست هي في نفسها مسألة اعتقادية. نعم.
وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطع، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور،
ومنها
ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور اتباع السلف والآخر
اتباع السلف.
أحسن. اتباع السلف،
لا، عند الجمهور اتباع السلف، يعني المتبعين للسلف بدل عن الجمهور.
أتباع،
لا، ممكن أتباع، ممكن، نعم، أتباع السلف ممكن بعد. نعم.
ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه، وهل يقال له مصيب أو مخطئ؟ فيه نزاع، ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين ولا حكم في نفس الأمر.
الجميع مصيبين، يعني الطائفة المجيزة والمانعة. نعم.
ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ، فهذا النوع يشبه النوع الأول من وجه دون وجه. وأما وجه المخالفة فلأن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الإقرار على الخطأ بخلاف الواحد من العلماء والأمراء، فإنه ليس معصوما من ذلك، ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء. وأما الأنبياء فلا يبين.
طبعا المقصود نبين خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء بالطرق الشرعية، ما يجوز أنك تجي والإمام يخطب قدام الناس ترفع صوتك وتسبب شوشرة في المسجد، يا إمام أنت أخطأت في آية كذا وكذا، أنت أخطأت في حديث كذا، تأخذ بيدي تنصحه بينك وبينه. وهكذا الحاكم إذا أخطأ ما يجوز أنك أمام الملأ تنكر عليه. نعم.
وأما الأنبياء فلا يبين أحدهما ما يظهر به خطأ الآخر، وأما المشابهة فلأن كل مأمور باتباع ما بان له من الحق بالدليل الشرعي، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحي إليه، وليس لأحدهما أن يوجب على الآخر طاعته كما ليس ذلك لأحد النبيين مع الآخر، وقد يظهر له من الدليل ما كان خافيا عليه فيكون انتقاله بالاجتهاد عن الاجتهاد، ويشبه النسخ في حق النبي، لكن هذا رفع للاعتقاد وذاك رفع للحكم حقيقة. وعلى الأتباع اتباع من ولي أمرهم من الأمراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتهاده، كما على الأمة اتباع أي نبي بعث إليهم وإن خالف شرعه شرع الأول، لكن تنوع الشرائع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول، ولكن تنوع أحوالهم، وهو إدراك هذا ما لما بلغه من الوحي سمعا وعقلا، وعجز الآخر عن إدراك ذلك البلاغ إما سمعا لعدم تمكنه من سماع ذلك النص، وإما عقلا لعدم فهمه لما فهمه الأول من النص.
أحسنت، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان عاجزا سقط عنه الإثم فيما عجز عنه، وقد يتبين لأحدهما عجز الآخر، وخطأه وتعذره في ذلك، وقد لا يتبين له عجزه، وقد لا يتبين لكل منهما أيهما الذي أدرك الحق وأصابه.
خلاصة هذا الكلام أن في المسائل الاجتهادية لا يقال كلا المجتهدين مصيب الحق، ولكن يقال كلا المجتهدين مصيب الأجر، أحدهما له أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، والثاني له أجر الاجتهاد وليس له أجر إصابة الحق. وهذا منطوق الحديث، قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وأيضا مما نستفيد في هذه المسألة أن المسائل الاجتهادية لا ينبغي للناس أن يشنعوا فيها على أهل الاجتهاد، حتى أن بعض المجتهدين ليس له أن يشنع على الآخر، ولكن كل واحد منهم يبين قوله وترجيحه بالدليل بدون تشنيع، وإنما التشنيع يكون في مخالفة منصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ولما ترك الناس التشنيع في مخالفة منصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولم يبالوا بذلك، وقع التفرق الشديد في الأمة. ولما شنعوا في مسائل الاجتهاد تعصبا لإمامهم زاد التفرق في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ، قال: لأن التكليف مشروط بالقدرة، فما عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله في حقه فلا يقال أخطأ. وأما الجمهور فيقولون أخطأه كما دلت عليه السنة والإجماع، لكن خطأه معذور فيه، هو معنى قوله عجز عن إدراكه وعلمه، لكن هذا لا يمنع أن يكون ذاك هو مراد الله جل وعلا ومأموره. فإن عجز الإنسان عن فهم كلام العالم لا يمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى، وأن يكون الذي فهمه هو المصيب الذي له الأجران. ولهذا تنازع أصحابنا في من لم يصب الحكم الباطن، هل يقال إنه مصيب في الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده واختصاره، أو لا يطلق عليه اسم الإصابة بحال وإن كان له أجر على اجتهاده وقصده الحق، على قولين هما روايتان عن أحمد، وذلك لأنه لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق، وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟ التحقيق أنه اجتهد الاجتهاد المقدور عليه، فهو مصيب من هذا الوجه من جهة المأمور المقدور، وإن لم يكن مصيبا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور المطلق. يوضح ذلك أن السلطان نوعان: سلطان الحجة والعلم، وهو أكثر ما سمي في القرآن سلطانا، حتى روي عن ابن عباس أن كل سلطان في القرآن فهو الحجة.
نعم، هذا مشهور عن ابن عباس، كل سلطان في القرآن فالمعني به الحجة والبرهان والدليل والعلامة. نعم.
والثاني سلطان القدرة، والعمل الصالح لا يقوم إلا بالسلطانين، فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر بقدره، وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأمر بحسبه. والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين، فالإثم ينتفي عن الأمر بالعجز عن كل منهما. وسلطان الله جل وعلا في العلم هو الرسالة، وهو حجة الله تعالى على خلقه، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقال: أم أنزلنا عليهم سلطانا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، ونظائره متعددة. فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الأهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام، هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياء، وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك له، وهو الدين الأصلي الجامع، كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له، ويثابون على طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما تمسكوا به، لا من شرعة رسوله ومن
فيما تمسكوا به
فيما تمسكوا به
من شرعة
لا زائد موجود
أكيد زائد نعم. طيب.
من شرعة رسوله ومنهاجه، كما يثاب كل نبي على طاعة الله في شرعه ومنهاجه، ويتنوع شرعهم ومناهجهم، مثل أن يبلغ أحدهم
يبلغ
أحسن. مثل أن يبلغ أحدهم الأحاديث بألفاظ غير الألفاظ التي بلغت الآخر،
نعم،
وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ التفسير الآخر، ويتصرف في الجمع بين النصوص واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق ليس هو النوع الذي سلكه غيره، وكذلك في عباداته وتوجهاته، وقد يتمسك هذا بآية أو حديث وهذا بحديث أو آية أخرى.
المقصود أن أسباب الاختلاف بين المجتهدين متنوعة ومتعددة، قد تكون من أسبابها تعدد روايات الحديث، تعدد تفسير الآية، قد يكون أسباب الاختلاف كيفية الاستنباط والاجتهاد. وقد ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أكثر من 10 أسباب لبيان أسباب اختلاف المجتهدين. نعم.
وكذلك في العلم، من العلماء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم فتكون هي شرعهم حتى يسمع كلام غيره ويروا طريقته فيرجح الراجح منهما، فتتنوع في حقهم الأقوال والأفعال السالفة لهم من هذا الوجه، وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك، ومأمورون بأن لا يفرقوا بين الأمة بل هي أمة واحدة كما أمرت الرسل بذلك، وهؤلاء آكل، فإن هؤلاء تجمعهم الشريعة الواحدة والكتاب الواحد.
طبعا لا بد للإنسان يعلم أن أعظم مقاصد إرسال الرسل ثلاثة: إقامة التوحيد، الاتباع، الاعتصام. إقامة التوحيد، واعتصموا بحبل الله جميعا، والاتباع وترك الاختلاف وهو الاعتصام بالكتاب والسنة دينا، والاعتصام بولي الأمر دنيا. نعم.
وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال إن الله أمر كلا منهم باطنا وظاهرا بالتمسك بما هو عليه كما أمر بذلك الأنبياء، وإن كان هذا قول طائفة من أهل الكلام، فإنما يقال إن الله أمر كلا منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه، فإن أصابه وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت، وقال تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى، ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله وينتصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله، ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد وسلك في تقليده مسلك العدل فهو مقتصد، إذ الأمر مشروط بالقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى المسلم في كل موطن أن يسلم وجهه لله، أن يسلم وجهه لله وهو محسن، ويدوم على هذا الإسلام، فإسلام وجهه إخلاصه لله وإحسان فعله الحسن، فتدبر هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم.
أحسنت. نحمد الله عز وجل أن يسر لنا ولكم قراءة هذه الرسالة الماتعة التي تدل على أن الملة منذ خلق الله الخليقة، الملة المرضية عنده هو الإسلام، فنسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يحشرنا مع المسلمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ها تفضل. بدعة، كل هذه الأمور التي يوضع في الكفن بدعة، لا يجوز وضع شيء في الكفن مهما وصى به، لأن هذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه رضوان الله تعالى عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.